إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع واحد من العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، مع واحد قدم حياته كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الشهيد الحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة لما بنذكر سيرة الصحابة، الهدف الأسمى من وراء كله إن إحنا نتعلم أين تكون القدوة. حاجة ثانية، محتاجين نحب الصحابة بجد، محتاجين نعرف قدر الناس دي، عشان لو عرفنا قدرهم فعلا هنتأسى بهم، وإحنا بنحب فعل هؤلاء الذين تعلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة زي ما قلنا واحد من العشر الذين بشروا بالجنة، وكثير من المسلمين الحقيقة وللأسف يعني لو سألته تعرف العشر المبشرين بالجنة ممكن يعد لك أربعة خمسة ويقف، لكن العشر كلهم ممكن كثير جدا ما يعرفهمش. حديثهم صحيح، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، اللي هو معانا النهارده، طلحة في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ده مين قال كده؟ صلى الله عليه وسلم. شو تخيل بقى لما يقولها صراحة، يعني مش مغربة، لا، فلان في الجنة. خد بالك، سعيد قوي ان احنا نبقى عارفين اسماء اللعيبه والفنانين والراقصين وكل الناس دي كلها ولا نعم الله عليه وسلم، لان الكلام ده كله يا اخوانا ليه اثر عظيم جدا في مساله الورع والبراء. توالي من وتعادي من؟ مين اللي بتحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث صحيحين عن انس بن مالك انه لما جاءه رجل عربي وقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ اليوم امتى؟ قال: وماذا اعددت لها؟ مش مهم الساعه ايه؟ المهم انت محضر ايه؟ جاهز نفسك ولا لا؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا برضه بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي عليه السلام، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الحقيقة إحنا يمكن أكبر فرصة إن إحنا نغتنمها في المجالس الطيبة دي إن إحنا نتواعد يا إخواننا على الشفاعة. طبعا ثابت في الصحيحين أن هناك شفاعة للمؤمنين، المؤمن يشفع لأخيه المؤمن، بلد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في الصحيحين: لأنتم أشد مناشدة لله عز وجل في إخوانكم. يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، قبلك اللهم شفعنا فيه. يوم ربنا يأذن لهم بالشفاعة فيروحوا النار، فيحرم الله صورهم على النار، يخشوا يجيبوا اللي ربنا أمرهم إنه إيه، يطلعوهم من النار ويدخلوهم فين؟ الجنة. تخيل بقى أكتر من مرة يروح رايح جاي رايح جاي، ليه؟ أخوة يا فندم، فبنتواعد. أعظم حاجة تظفر بها من أخيك المؤمن، وخبرك إن أنت إيه؟ تتواعد معنا الشفاعة، إن ربنا رزقك الشفاعة. تشفعني من ربنا ده الشفاعة ايه؟ تشفعني، محدش عارف. يجي يوم القيامة تلاقي نفسك في كرب ما يعلمها الا الله، وفجأة تلاقي واحد طلع لك كده يقول لك: يا فلان تعال، ايه؟ شفعت لك عند الله؟ وقد قبل الله شفعتك. في عز الكرب 50,000 سنة يا اخوانا، والشمس فوق الرؤوس، والعرق وصل إلى يعني منهم من يلجموا العرق والجمل في كل المحن دي كلها، وتلاقي واحد واخد ايدك ومدخلك الجنه. قال في الدنيا لو وقف طابور جماعيه لو خد بالك ما هنقعد يعني، بس انا بديك مثل بسيط، والرقم بتاعك مثلا 50 واقف يائس هتجيب الساعه انت خد بالك، وفجاه تلاقي واحد ايه راح واخدك من ايدك كده قال لك تعالى عايز كده اتفضل خلاص، تحس كده بفرحه. شوف الفرحه دي عشان اكله ولقمه خد بالك، يعني شوف بقى ارتقي بقى بروحك كده وقلبك الى ايه كره يوم القيامه، وايه وواحد بياخد بايدك يدخلك الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. ف العشر اللي بنقول عليهم سيدنا طلحه طبعا من العشر الذين بشروا بالجنه، اسلم من العشر الذين بشروا بالجنه فيما بعد كم واحد على دين سيدنا ابو بكر؟ سته. هيا يعني من العشر الذين بشروا فيما بعد بالجنه سيدنا ابو بكر اجتهد عليهم ودعاهم الى الله فاسلم سته من العشر الذين بشروا بالجنه فيما بعد. وانت ربنا هدى على دي كم واحد؟ والاخت المسلمه اللي معانا واللي بتسمعنا واللي تشوفنا بعد كده كم واحده استخدمت على ايديها؟ شوف النهارده احنا يمكن حكينا قبل كده قصه الاخت اللي كانت لابسه ستريتش، واخت ثانيه محجبه ما شاء الله وخدتها ودخلتها المسجد وخدتها بفضل الله تتحجب وتصلي. في لحظات الاخت خارجه من المسجد اللي هي التزمت واخد بالك، والعربيه راحت ايه؟ تايسه. فماتت، وقال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. كانت لسه من ساعه ونص كانت لابسه ستريتش ووضع مكياج وما بتصليش ولا لابسه حجاب ولا اي حاجه، بعد ساعة ونص بقت بتصلي وبتذكر ربنا وبتستغفر وتتوب وتعلمت بعض العلم وذهبت وفي نيتها أن تدعو إلى الله وقدمت حجابها وتموت على تلك الليلة. ومن مات على شيء بعث عليه. تعالوا نبدأ الحكاية نقولها بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم، كان طلحة رضي الله عنه وأرضاه عايش في مكة، هو مكي، فكان عايش في مكة بين أبويه، أبوه مين؟ عبيد الله. عبيد الله كان رجل غني جدا، وكان من اهل الشرف والسمعه والصيت، يعني راجل ايه؟ يعني صاحب منصب وجاه وفي نفس الوقت غني جدا. وامه كان اسمها الصعبه بنت عبد الله. كان جدها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم، كان جدها ايه؟ راجل يضرب بيه المثل بالكرم زي حاتم الطائي كده، خد بالك؟ فكان ده جدها. سيدنا طلحه جلس بين ابويه، اتعلم منهم بقى الخصال الحميده والاخلاق الكريمه، اتعلم منهم كل الخير لانهم كانوا اصلا اسره كريمه جدا. فضل الله عز وجل لما طلحة بلغ مبلغ الرجال تزوج من حمنة بنت جحش اللي هي أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. طبعا أنتم عارفين زينب بنت جحش من الذي زوجها؟ الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري قالت زينب بنت جحش لأزواج النبي: زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. خدت بالك؟ فأختها بقى اللي هي حمنة بنت جحش دي زوج مين؟ طلحة بن عبيد الله. فضل طلحة وهو صغير نشأ بين وديان مكة وبين جبال مكة، عارفين عيشة برضه تفرض على الإنسان أشياء كده إيه؟ معانا يتعايش معها. فطبعا عيشة صحراوية، فكان حب يتعلم يلعب شوية وهو صغير، يلعب إيه؟ يتعلم ضرب السهام والرماح والسيوف، كان ما شاء الله بيتعلم إيه؟ والفروسية. طبعا إحنا وإحنا صغيرين كان أكبر حاجة عندنا نعمل إيه؟ نتعلم الكازوز، خد بالك؟ والنوى، ولما نطق نلعب استغماية، خد بالك؟ هم طبعا الوضع بالنسبه لهم يعني يختلف تماما عننا. كان يتعلم رمي السهام وايه والرماح وايه والسيوف. كان يتعلم الفروسيه. كبر شويه واتجوز، فما عجبوش بقى ايه اللي الرمايه والحاجات دي، فبدا ايه ينشغل بشيء اخر اللي هو ايه التجاره. احب التجاره. وعرفته اسواق بصرى والشام بانه هو التاجر الامين الصادق الذي لا يغش ولا يخدع، بل انه امين في اداء المال وامين في اخذ المال. فالشغل بهذا زي ما بنقول يا اخواننا الانسان سيره، المسلم سيره. كل ما تكون سيرتك طيبه بين الناس كل ما ربنا يوصل لك القبول في الدعوه. يعني لما يكون انسان عياذا بالله سيرته مش طيبه ويجي يدعو الناس الى الله عز وجل سبحان الله هو ده اللي هيدعونا. خد بالك يعني بيكلمنا عن الحلال والحرام والواقع في الحرام، بيكلمنا عن كذا، عن غض البصر وطول ما ماشي عمال ينظر. خد بالك انما لما يكون انسان سيرته طيبه تنفعه في الدعوه الى الله عز وجل. المهم في لحظه من اللحظات جلس سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه مع نفسه، ودايما كل انسان في الدنيا محتاج الجلسه دي مع نفسه. تيجي في لحظه كده تقول ايه؟ انا عايز اوصل للحقيقه، عايز اعرف انا على الحق ولا مش على الحق. طب اوصل ازاي للحق ده؟ الجلسه دي بفضل الله دايما بتبقى سبب تغيير مجرى حياه الانسان، وربنا بيجعلها سبب خير كبير جدا. كتير جدا من الناس يا دوب الحمد لله ادينا بنصلي وبنزكي ولو جه شهر رمضان ادينا بنصوم طموحات وقد ايه
ما فيهاش يعني ما فيش طموح عنده بالمرة. لا الانسان ما يقفش عند دي، لازم يعدي ولازم يكون طموحه عالي. النبي عليه السلام كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. مش كده؟ النبي عليه السلام كان دايما يدلك ايه على علو الهمة. احنا اتكلمنا قبل كده عن علو الهمة يعني بإيجاز، لكن فعلا النبي عليه السلام كان دايما يدلهم ايه على علو الهمة. من يأتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنة، من يجاهد جيش العقرة وهو ايه وهو في الجنة، وان يفعل كذا وهو على طول ايه بيحل همة الناس ان هم يخرجوا من حطام الدنيا وقلوبهم وارواحهم ترتقي ايه الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فجلس طلحة مع نفسه لحظة كده، لحظة صدق، واحد ينظر لاحوال المجتمع اللي حواليه. طبعا المجتمع كله غرقان في الجاهلية، اكل ميتة، شرب خمور، زنا، فواحش، وقوع على المحارم، قتل، سلب، سرقة، كل الحاجات ديت واكثر من كده. فحس بضيق، وفطرة الانسان لما تكون سليمة عمره ما يرضى ابدا بالوضع الغلط، دايما يحب يشوف حاجة صح. وكل لما يشوف الطاعة قدامه والخير والعبادة والناس الطيبة تلاقي قلبه يستريح دايما. عشان كده سبحان الله ايه اللي جمعنا في المكان الطاهر ده؟ الفطر النقية بتاعتكم كلكم وربنا يحفظكم، جمعتكم عشان القلوب دي تتلقى في بيت الله عز وجل. انما لو انفقنا كل ما في الارض عشان نجمع القلوب دي لا يمكن تجتمع الا اذا شاء الله ان يجمع. فالقلوب ما جمع هنا الا المحبة في الله، نسأل الله ان يجمعنا في ظل عرش يوم القيامة. فضل طلحة بيقول يا ريت في نفسه، يا ريت ربنا يخلص الكون ده بقى من أدران الشرك والجاهلية اللي احنا عايشين فيها بقى، ويجي بقى طوق النجاة. ايه هو طوق النجاة؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يستجيب الله عز وجل أمية طلحة ومن على شاكرة طلحة رضي الله عنه وارضاه، ويبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله: قولوا لا إله إلا الله مخلصين. ما أراد جاها، ما أراد مالا ولا منصبا ولا صيتا، ما أراد إلا أن يعبد الكون كله لله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة سمع الخبر هو في الشام، كان في الشام في تجارة، فسمع أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان في راهب في بلاد الشام، قال: هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ فسيتخطم سيدنا طلحة، قال له: أيوة أنا من أهل الحرم. قال: لقد آن الأوان لمبعث أحمد. فصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم، فعلم طلحة ذلك فرجع إلى مكة. فأول ما رجع سأل أمه: هل ظهر شيء في مكة؟ قالت له: أيوة، ظهر رجل يدعي أنه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل آمن معه أحد؟ قالت: أجل، ابن أبي قحافة اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لها: أسلم؟ قالت له: فاطمئن. ليه؟ لأن طلحة كان تاجر وأبو بكر كان تاجر، واخد بالك؟ والاثنين يعرفوا بعض ويعزوا بعض جدا، وطلحة يعلم صدق وأمانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما علم أنه أسلم اطمأن إلى أن هذا الدين هو دين الحق. في ساعتها على طول يتأخر يقول لك: طب استنى بس لما إيه؟ يعني إحنا لسه جايين من تجارة، ويعني قدامنا مشوارين تانيين، الناس جايين من الشام نطلع اليمن ونيجي من اليمن على الشام برضه، خد بالك، ويفضل بين الشام واليمن لحد ما يموت. وما لا في ساعتها ولي دي المصارعه، انت برضه لما ياتيك حكم الله عز وجل وتاتيك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل انت بتصارع اليها ولا بتتلكا؟ لو تلكأت تتنت. ليه؟ لان ممكن لحظه واحده تسرق حياتك كلها من جنه الى نار. دي حقيقه والله. ان رجلا ليعمل الدينار الطويل، حديث صحيح، بعمل اهل الجنه حتى إذا ما اقترب أجله، ما تضمنش، يمكن في اللحظة دي تتغير. حتى إذا ما اقترب أجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والثاني بقى: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، خد بالك، أو إذا كان بينه وبينها قيد شجرة أو قيد ضلاع، صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فإنما الأعمال، رواية البخاري زيادة فيها، فإنما الأعمال بخواتمها. سيدنا طلحة على طول أسرع وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان ذهب الصحابة كلهم الحقيقة. يعني عند أبي داود بإسناد الحسن مرة النبي عليه السلام جالس في المسجد، فحب إن هو إيه يذكر الصحابة بعض إيه الكلمات الطيبة، فقال: اجلسوا. سيدنا ابن عبد الله كان فين؟ بره المسجد في الشمس المحرقة. فجلس حيث سمع. فلما انتهى النبي من كلامه خرج فوجد عبد الله جالسا إيه، قال: ما حملك على ذلك ابن مسعود؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا، فما أردت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. حد فينا يا اخواننا دايما كده؟ حد فينا لما يسمع قال رسول الله على طول يقول سمعنا وطعنا؟ فين يا اخواننا؟ النبي عليه ايضا كما في الصحيح ارسل بعض الناس في سريه وامر عليهم رجل وقال من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. في ساعتها حصل خلاف بين الامير وهم ماشيين في السكه وبين هؤلاء. قال لهم اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال اوقدوا فيه نارا، اوقدوا نارا قال ادخلوا في النار، القوا انفسكم في النار. كله شمر بقى من اطاع الامير فقد اطاع رسول الله، كله جري عشان يدخل النار ما عدا ايه؟ شاب صغير. قال على رزقكم استنوا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار فعلنا، والا فلا فانتظر. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها الى قيام الساعه، انما الطاعه في المعروف فان كان في معصيه الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الله. المهم طلحه رضي الله عنه وارضاه اول ما سمع برساله النبي صلى الله عليه وسلم على طول ذهب الى دار الارقم واقدامه تسابق الريح. اول ما وصل شاف النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لما عينيك تقع على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن تتخيل لحظة من اللحظات ان انت تتأخر عن استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. قلت ما تشوفه تلاقي قلبك كده يعني انفتح ساعتها على طول. لذلك سيدنا عبد الله بن سلام والحديث صحيح مسلم بيقول لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، وكنت في من انجفل إليه، فلما رأيته ونظرت في وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لا يمكن. أمارات الصدق والأمانة والإخلاص مرسومة، وإن صح القول منحوتة على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما شافه طلحة رضي الله عنه حس ساعتها على طول يعني بلا يعني بلا تكلف إيديه تتمد في إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، يا بخت خد بالك، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة أسلم في مقتبل العمر، وكان ترتيبه في المسلمين يعني انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام اول من اسلم معه من الرجال ابو بكر ومن النساء خديجه، كان اسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام سبعه. ثاني واحد مين؟ طلحه بن عبيد الله. حتى هو كان بيقول لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. جميل قوي ان انت تبقى عايش في مكان وتبقى انت اول واحد في الشارع بتاعك اطلقت الحزب. اول واحد تبقى صباح. جميل قوي ان انت تبقى اول واحد في المنطقه بتاعتك ختمت القران. وجميل قوي ان الاخت تبقى اول واحده في المكان اللي عايشه فيه لبس الحجاب. جميل قوي. الصفاق ده مطلوب، ولذلك هي عمرها ما تنسى. هي حتى بعد ما تكبر يبقى عندها 50 60 سنه مش هتقول للناس طبعا ده بينها وبين ربنا. بينها وبين ربنا انا اول واحده يا رب استجيب لامرك والبس حجاب في المنطقه اللي انا عايش فيها كلها. حلو جدا ان انت تكون اول واحد دعا الى الله في المكان انت عايش فيه، وحلو قوي ان انت تكون اول واحد ربنا هدى على ايديه واحد او اثنين او ثلاثه في المكان انت عايش فيه. عشان كده ابو طلحه بيفتخر واخد بالك بيقول ايه؟ مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. لذلك شوف كان صحيح مسلم لما سام مره قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام، فطبعا هو كان لا يسالهم عن دنيا، لا يسالهم الا عن الاعمال الصالحه والجنه وحياته كلها. فقال من اصبح منكم اليوم صائما؟ ومين يقول سيدنا ابو بكر؟ قال ابو بكر الان. من عاد منكم اليوم مريضه؟ قال ابو بكر الان. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر الان. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر الان. الكل سال. ومين اللي شغال؟ سيدنا ابو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم حش صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. تخيل لما تعمل اربع حاجات دول خد بالك وتكون من اهل الجنه. ولذلك ايضا كما في مسند الامام احمد اسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا القصه دي قبل كده بس بنحطها في مواضيعها برضه. لما مر هو ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود وجده ايه؟ قائلا ايه؟ يصلي. وهو يصلي كان بيصلي في سوره النساء كما في الروايه الاخرى خد بالك. فلما انتهى جلس عشان يدعو. يوم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما عبد الله بن مسعود يسمعه ليه؟ سال فقط. اي سؤال او اي دعاء هتدعو به الان فابواب السماء ايه؟ مفتحه. فقال عبد الله بن مسعود اللهم اني اسالك ايمانا لا يعتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. بالله عليك ما نفسك في دعوه زي كده والنبي عليه الصلاه والسلام يامر عليها؟ يا ريت تخلص المسألة بالنسبة لك خلاص. فقال النبي امين المسابقة فين بقى؟ سيدنا عمر قال والله لأصدقن أبا بكر إن كنت سبقته يوم. خلص الناس صلاة الصبح سيدنا عمر ايه؟ على الطريق مختصر جني على خيمة أو على بيت عبد الله بن مسعود قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي فقلت والله إنك لصداق بالخير عمر ما ذاك أبدا خلاص. عرفت إن المرتبة الثانية بعد أبي بكر هو مين؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم لما أسلم سيدنا طلحة كفار قريش عارف إن علمهم هذا الأمر يعملوا إيه؟ كما فعلوا بأصحاب النبي عليه السلام فعلوا بطلحة أيضا سلطوا عليه عذاب شديد جدا أرادوا أن يفتنوه في دينه ورغم ذلك ثبت طلحة رضي الله عنه. ليه؟ ذاق حلاوة الإيمان. سيدنا بلال لما كان بيعذبوه في رمضان مكة قال ذات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد قبلت. لما سألوه بعد كده الصحابة يا بلال أنا أحسست بالعذاب ده أنت كنت بتعذب عذاب ما فيش حاجة تعذب أذى قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفعت حلاوة الإيمان في قلبي حتى إنني ما عدت أشعر بعذاب مع تلك الحلاوة. خدت بالك سيدنا طلحة أيضا كان يستحسن العذاب في سبيل الله. أنت بقى ربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا وإياكم مع أول فتنة كتير أوي من الشباب المسلم أول فتنة ولو بسيط مع أول فتنة أو أول ابتلاء ولو بسيط خلاص يخلع الحيطة ولا يخلع الحيطة خد بالك ويسيب الصلاة. طب أنت خلال الحيطة سبت الصلاة دي خد بالك ويسيب الصلاة وإلا الثاني يوم أجيب التلفزيون والفيديو والدش والأغاني وعمرو دياب وعمرو مش عارف إيه خد بالك ويقعد بقى على الحاجة ليه ده كله؟ ومن الناس من يعبد الله على حق عياذا بالله هو واقف كده يا دوب فإن أصابته إيه؟ أصابته إيه؟ اطمئن دخل جوه شوية وإن أصابته فتنة على طول نازل تحت قلب على وجهه. إيه اللي يحصل ده؟ خاطر الدنيا والآخرة. ربنا يعافينا ويعافيكم ويثبتنا وإياكم. أخت مسلمة برضه مجرد إن أسرتها يضايقوها شوية واخد بالك ويعني يعني يتعنتوا معها كده في مسألة خفة الحجاب تقول خلاص وانا وزع دماغي ايه؟ هم مش عايزيني خلاص انا معذوره تخلع الحجاب. ليه؟ ده النبي كان قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. خد بالك وسيدنا سعد بن ابي وقاص كما في صحيح مسلم لما اسلم امه عملت ايه؟ قالت يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال اشد. قالت فاني امرك ان تترك دين محمد. مع ان شوف الشيء اللي عدم الذكاء ما هي انت بتقولي له دينك بامورك ببر الوالدين قال لك اه. طب هو لو ساب الدين طب مش هيبرك صح ولا؟ قالت فاني امرك ان ايه؟ ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا سعد مشهور جدا ببره لوالدته. فقال يا امه طبعا هددته قالت له لو ما تركتش دين محمد عليه السلام انا هسيب الاكل والشرب وامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت فتعاينك العرب بانك ايه؟ الذي قتلت امك. قال لها يا امه اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله ووالله يا امه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد فكلي او دع. يوم ايه تمتنع فعلا عن اكل 3 ايام حتى اغشي عليها. جالها ابنة معمرة فاطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم صاحبهما في الدنيا معروف. فتدرس الاخت النهارده اللي بتخلع حجابها عشان الام مش راضيه او الاب مش راضي او الزوج مش راضي لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب فرض على كل مسلمة كما فرض الله عز وجل عليها الصلاة والصيام وكذا الحجاب أيضا فرض على كل مسلمة. المهم جه بعد شدة العذاب اللي شافوها الصحابة أذن لهم النبي بالهجرة إلى مدينة النار. فهاجر طلحة مع من هاجر فرارا بدينه. ولما وصل إلى المدينة تعلمون كيف استقبلوا أنصار المهاجرين رضي الله عن الجميع وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء حتى يعني قسموا معهم كل حد كل حد قاسموهم التمر والثمر وكل حد رضي الله عنهم جميعا. وعاش طلحة في رحاب الأنصار أجمل أيام حياته. في يوم من الأيام يجي النبي عليه السلام يبشره بأعظم بشر اللي هي إيه؟ إن هو هيموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه أحمد حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء وده حديث غير الحديث الثاني اللي هم كانوا على جبل أحد. فكانوا على جبل حراء. الجبل من فرحتهم بالنبي عليه السلام والصحابة عارف كان مين فيه؟ النبي عليه السلام أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد كل دول حاجة الجبل من فرحته السبب. طب ايش عرفت من فرحته؟ من فرحته السبب. هو سيدنا سعد بن سعد بن معاذ ما استفدش عرش الرحمن فرح لقدوم روحي حصل ولا لا؟ حديث الصحيح استفد عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فالاشياء دي لها حس. والحديث صحيح مسلم نوعه بيقول ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب. الجبل يعرف يحب؟ ايوه بيحب. شفت ايه؟ وان منها لما يهبط من خشيه الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يوم هم بقوا واقفين على الجبل فالجبل ايه؟ اهتز. أول ما اهتز فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اسكن حراء وارتد فإنما عليك نبي وصديق، وفي رواية فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. مين اللي كان على الجبل؟ أبي النبي عليه السلام. ومين الصديق؟ أبو بكر. والشهيد هم الباقيين بقى اللي هم مين؟ سيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. كل دول بشروا بالشهادة في اليوم ده. فرحة أول ما سيدنا طلحة سمع الكلام ده فرحة الدنيا بقى زادت في قلبه. وزي ما قلت لك شوف الجبل اهتز فرحة بينجرب بس إن هم فوقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم يقول إيه؟ والله إني لأعلم حجرا بمكة، حجر يا إخواني كان يسلم علينا قبل البعث. وصحيح مسلم انه كان بيقولوا ايه؟ كان كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه السلام. وفي عند البخاري كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام. وكلكم عارفين قصه الجزع كما عند البخاري عن جابر بن عبد الله ان ابا السلام كان بيقف على جزع مقطوع من النخله. في يوم من الايام جت امراه منصاره قالت له نسمع لك منبر يا رسول الله نسمع. فامرت ابنها فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم طلع النبي عليه السلام الجمعه اللي بعدها على المنبر فحن الجزع يعني بكى. فنزل النبي والتزم الجزع احتضن الجزع فسكن الجزع. في الروايه الثانيه الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر بكلمه الى الجزع. قال له كلمه كده ايه؟ سر. قال ان شئت غرست اجلس السنه ده المسجد فعدت اسهى مما كنت. ترجع شبره جميله جدا. وان شئت غرست في الجنه فياكل منك المؤمنون. فاختار ان يغرس في الجنه لكي ناكل منه ان شاء الله عز وجل ان جمعنا الله في الجنه. شفت ايه؟ الروايه الثالثه برضه صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. قال يا اخوان سيدنا طلحه بشر بالشهاده وهو لسه عايش لسه ماشي. احنا احوالنا بقى سبحان الله ربنا يتولانا برحمته. احنا مش عارفين حاجه خالص. مش عارفين ان كنا هننعم ولا نعذب، هنخش جنه ولا النار، احنا بنسال الله من فضله، بنجتهد على قدر طاقتنا وبنحسن الظن بالله، لانما سمع الله امرنا كده ما صلى عليه. صلى الله عليه قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. خدت بالك؟ شوف بقى سيدنا طلحه فرح بالشهاده ليه؟ لانه سمع حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح انه قال: للشهيد عند ربه سبع خصال. ايه هما؟ اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم. اول نقطه تنزل من دمه يا اخوانا اللي يغفر كل الذنوب اتمسحت ولا ذنب. ثاني حاجه ويرى مقعده من الجنه. يا الله تخيل كده الواحد وهو لسه كده بروحه بتطلع شايف الجنه بعينيه، شايفها مش شامم ريحتها بس زي ما شمها انس بن الناظر او سعد بن ربيع، لا ده شايف الجنه ويرى مقعده في الجنه. ثالث حاجة ويحلى حلة الإيمان. رابع حاجة ويزوج 72 زوجة من الحور العين. هتعرفوا في الجنة 72 الله يعينك. خد بالك النهارده اللي متجوز اثنين ده ماشي في الشارع عمال ايه؟ بيتكلم نفسه كده وشه. واحد قال له انت بتسبح؟ يقول له انا بحس. خد بالك؟ لكن طبعا ربنا يزوج ب 72 حوراء في الجنة ويديك القوه بقى بفضل الله كما في الطبراني في الكبير بثلاث صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. هي 100 رجل يعني 100 رجل بقى مش معادينا احنا، احنا نسمي البلد خلاص عليها مش البلد زيت الشاذ كمان. فاكر في الثمانينات لما نزل كده ايه جات لنا معونه من بره زيت الشاذ ده كان المواتير يعني مش بتاع البلد مين يعني. فالمهم بفضل الله سبحانه وتعالى نزل الزيت في الجمعيات الاستهلاكيه والناس لقيت الرخيص كله انا والله واكل منه لحد الله اعلم اللي حصل لنا بس. المهم ايه كله كان بيتشاف بعد ما اطمنوا خلاص الحمد لله الناس شبعت وكانت وتمام حدش مات الحمد لله اطمنوا على المعده المصريه خد بالك. فقالوا احنا ناسف والله خد بالك ده كان زيت مواتير والحمد لله المواتير اللي عندنا في مصر ايه شغاله تمام بفضل الله. بيني وبينك احنا كنا محتاجين ثاني عشان نزيد يعني خد بالك ربنا يحفظنا يحفظنا. فسبحان الله فبيدور 72 حراره ربنا يديله قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع حديث كما قلت صحيح. وبعدين احنا بنقول لما بنسمع البشارات بنقول للشباب بقى يعني ابشروا شاب النهارده اللي عينه مش لاقي يتجوز ولا عارف يتجوز يصبر شويه ان شاء الله 72 حوراء في الجنه. الواحده منهم يا اخوانا لو بدا ظهر بعض بنانها لطمس ضره ضوء الشمس والقمر. ايه رايك؟ تخيل بقى ولو ان قصه من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. تنظر بس في صحن خدها 40 سنة لا تمنها ولا تمنها ترى مخ فوقها من وراء 70 حلة 70 فستان كده من فستين الجنه. تخيل كل ده وهي بتقول لك انت حبيبي ربيت لك في خدود الجنه. فده نحن الناعمات فلا نبأس ابدا نحن المقيمات فلا نضعن ابدا نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. يا الله سيدنا ابو سليمان الدوراني واحد من التابعين رحمه الله جميعا فمره مرات نذر ان يختم القران 30 ختمه في وقت قياس وقت معين مثلا اسبوع او 15 يوم مثلا. فالمهم ختم 29 وقبل الموعد المحدد تعب بقى فنام طبعا مش 29 ورا بعض يعني لا يعني مثلا كل يوم مرتين مثلا كما فعل الشافعي في رمضان رحمه الله عليه الجميع. المهم جه في الختمه 30 راح نام فجاءته الحوراء فركضته برجليها في جنبه فقال قم أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة. هتبالك قوم كمل القرآن. فقام وأكمل وقال اللهم هذا مهر لحوراء من حور الجنة اللهم ارزقنا الحور يا رب العالمين. يبقى رابع حاجة يدوج كم واحدة 72 يا اخوان. شوف الشيء تقول لي طب هنعمل ايه هنال الشهادة ده اقول لك يا اخي سال الله الشهادة بصدق كما فعل مسلم لما فعل ايه من سأل الله الشهادة بصدق اللي يحضر بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. لو نمت على السرير بتاعك تصحى تبعت يوم القيامة في زمرة الشهداء ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر. اللهم اجرنا من عذاب القبر يا رب. تخيل ينجى من عذاب القبر وبعدين ويأمن من الفزع الأكبر. فزع يوم الفزع بقى الأكبر كل الناس تفزع إلا الشهداء والأنبياء فيحل ويزوج ايه ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة الواحدة في التاج خير من الدنيا وما فيها. وآخر حاجة ويشفع في 70 من أهل بيته كلهم كانوا من أهل النار فيشفع فيهم ويأخذهم إلى جنة الرحيم الغفار. 90 واحد خير كده بقى. شوف نعمة شهادة سيدنا طلحة أول ما سمعنا بس طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بشرني بيها أفرد أعرف شهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل الغزوات فيما عدا غزوة بدر. ليه؟ اهل السير اوردوا سببين في الموضوع ده. السبب الاول قالوا ان هو كان في تجاره في الشام. السبب الثاني ان هم قالوا لما النبي عليه سمع بخبر العير بتاعت ابي سفيان ارسل طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد قال لهم شوفوا لي بس هاتوا لي اخبار العير وتعالوا. فراحوا وفضلوا بقى يدوروا عليهم لحتى لما التانيين عدوا مكان تاني وهو ما يعرفوش. فضلوا واقفين هناك لحد لما رجع ابو سفيان. ايه اللي حصل؟ وحدث الجهاد بين المسلمين وبين المشركين في غزوه بدر وكان سعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله ما عرفوش حاجه عن كل ده. ولذلك لما رجعوا واخد بالك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم غزوه بدر صلى الله عليه واله وسلم. تمر الايام وهو ده النقطه اللي احنا عايزين نقف عندها النهارده. تمر الايام وتيجي غزوه احد وغزوه احد هو ده يوم طلحه رضي الله عنه هو ده يوم لا سيدنا الوقت كان إذا عنده غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله كله لطلحة بن عبيد الله في شهادة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين غزوة بدر لما انتصر المسلمون على المشركين التنين أغمر ما طرفه الضغمة أحد يجهز العدة سنة كاملة لحد لما جاء إيه موعد إيه أحداث غزوة إنما عثمان دخل لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ليقاتل المشركين. أول ما وصل هناك راح واخد 50 واحد من الرومان قبلك وقال لهم اطلعوا فين؟ فوق الجبل. أنتم ما تتحركوش خالص من الجبل. حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير لا تتحركوا. جمعنا غنائم، اتهزمنا، متنا، اتقطعنا، انتوا تفضلوا كده 50 واحد وخبرك فوق الجبل ده. كيف كانت الجولة في بداية اليوم مين؟ للمسلمين. فأول ما شافوا كده قالوا بس ننزل بقى نجمع الغنائم مع مين؟ مع نمر اللي هو كان رئيسهم. قالوا لا، أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاكم ألا تتحركوا وإن رأيتموهم تقتلوا الطير. قالوا خلاص ده الغزوة انتهت، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الغنائم. فالمهم ايه؟ فضل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه ومعاه 9 أو 10 فضلوا واقفين على الجبل ونزل كام واحد؟ 40. اول ما نزلوا يجمعوا غنائم مين اللي لمح الحته دي؟ سيدنا خالد. زي ما قلت لك سيدنا خالد بن الوليد لم يخزم لا في جاهليه ولا في اسلام. سيف الله سيف الله، ولذلك حتى لما مات لم يخزم، مع ان كل حته في جسمه متقطعه بالسيوف، ورغم ذلك لم يخزم. ليه؟ لان مفيش حد في الكون ده كله يخزم سيف الله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد اول ما لمح الموضوع كده راح عمل ايه؟ عمل اسد ينسحب وراح لافت من ورا الجبل. لافت ايه؟ من ورا الجبل. اول ما لف انقض على ايه؟ اصحاب النبي. قتل كم يا اخوانا؟ 70 واحد من خيره اصحاب النبي وكلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. فلما قتلوهم ايه اللي حصل؟ طبعا دب بقى الفزع وحصل الهرج بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارفين يعملوا ايه؟ خد بالك. وكما في الصحيحين ضرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكثرت رباعيات النبي عليه السلام. اول ما حصل الموضوع ده اتعزل جانبا وظل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي اجتمع المشركون حول النبي يريدون قتل النبي والتمثيل بجسده. حط نفسك في المكان ده، واللحظه دي النبي عليه السلام هيتقتل. النبي عليه السلام عايزين يقتلوه. فالنبي عليه السلام وهو معدي كانوا نصبوا له الشراع في الحفره وحطوا عليها بعض الحشائش كده في البلد. فلما عثمان مش شايف نزل في الحفره فانكفأ على صخره. اول ما نزل نبع على الصخره نزل فانفتح، يعني شوف جبينه وانكسرت رباعياته اسنانه بلش. وجه عقبه بن ابي معيط عليه ان الله ما يستحقه وضرب النبي بالسيف على عاتقه. قال خذها وانا ابن قمئه. قال يا رسول الله اقمعك الله. سبحان الله. واستجاب الله ورعى النبي عثمان على عبد الله بن قمئه. مش خايف بقى في كل المحن دي كلها والنبي عليه السلام خارج والدماء تسيل من جبهه النبي عليه السلام ومن فمه. حتى دم نازل مغرق وش النبي عليه السلام ومغرق لحيته وصدره. والنبي عليه السلام ينادي على اصحابه كما في صحيح جرح النبي وكثرت رباعاته وبشمت البيضة ضربه ابن قمئه بالسيف كمان ايضا على البيضة على الخوذه. خد بالك الخوذه وهي نازله حديد الفلس ودخل فين؟ في وجه النبي عليه السلام. حديث كده مدبر نزل دخل في وجه النبي عليه السلام. اللي يحصل مين اللي يشوف النبي عليه السلام؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. اول ما يشوف المنظر يجري ويمسك النبي عليه السلام ويخرج ايه؟ الحديد بايه؟ باسنانه. شوف الادب، كان ممكن يخرج حديد بايديه؟ لا، باسناني. لو ايديا انا ما اقدرش احط ايدي على خد النبي عليه السلام، انما احط اسناني عشان حتى وانا بطلع الحديد لو اسناني انكسرت تبقى في ده. وفعلا انكسرت. واضح. أراد أبو بكر أن ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو عبيدة دعني يا أبا بكر، أنت بقى أخذت الخير كله سيدنا ربي. فوضع أسنانه على خد النبي، منظر جميل أبدا. وأخذ ينزع إيه الحديد، ينزعه حتة حتة حتى ما طلعه. أول ما طلع الحديد من وجه النبي حصل إيه؟ دم دين. يوم ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه أول ما شاف المنظر قال له دعني يا ابن عفراء أخذ أنا فرصة أنا كمان. فامتص، أنت عارف برضه لما الحديد بيخش ممكن يبقى في أثر من الحديد جوه، فالدم ده ممكن يسممه. فابن عفراء اخذ يمتص الدم من وجه النبي عليه السلام، يمتص الدم يمتص الدم. فالنبي عليه السلام لما لقى مالا بقه دم قال مجه، يعني تفسد الدم ده. قال ما كنت لامج دمك ابدا يا رسول الله. وابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي وكان الحديث ضعيفا قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى ابن عفراء. تخيل شوف المنظر ده كله، وكل ده والاحداث ايه؟ متتابعه. والنبي عليه السلام الدم ما زال ايه؟ يسير. كل ده عشان تعرف النبي عليه السلام تعب عشان انت تبقى مسلم، وتعب عشان الاخت المسلمه تبقى مسلمه. وعلى الرغم من ذلك احنا فين من سنته؟ هو يتعب ويضرب وتسيل الدماء على وجنتيه وعلى جبهته وعلى وجهه وعلى لحيته، واحنا مش قادرين نتمسك بسنه النبي عليه السلام. الاخت اللي مش قادره تتحكم لحد النهارده، ولا قادرة تتمثل بحجابها اللي محجبه. ليه؟ ده نبع سام كل ده حصلنا عشان احنا بس نطلع ونبقى موحدين لله عز وجل. والاحداث تتتابع، والنبع سام ينادي على اصحابه. اول ما نادى عليهم كان الصحابة طبعا معدين، واشاع في هذا الوقت على الجبهة الاخرى خبر مقتل النبي عليه السلام. شاع الخبر، قتل رسول الله. الصحابة ايه ده؟ قتل النبي. فتركوا الاسلحة وجلسوا جانبا. يعملوا ايه؟ مش عارفين. النبع سام اللي احنا بنقاتل معاه مات خلاص. يعملوا ايه؟ تركوا السلاح. كما في الصحيحين يمر بهم مين؟ انس بن مالك رضي الله عنه. اول ما مر عليهم قال ماذا تصنعون؟ قال قلت الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كان النبي قد قل فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن مالك وقاتل حتى قتل، وبحثوا عنه بعد الغزوه فما عرفته الا اخته ببعض بنان. ليه؟ به 89 ضربه، ما بين ضربه بسيف وما بين فعله برمح وما بين ضربه بسهم. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الروايه الثانيه انه لقي سعد بن معاذ الذي استد له عرش الرحمن، قال له يا سعد واهل لريح الجنه، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. ثم تقدم وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء عن المسلمين، وابرا اليك مما صنع هؤلاء عن المشركين. ثم تقدم وقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال. شوف الاحداث ماشيه بسرعه ازاي، والنبي عتاب لسه موجود في نفس المكان، والمشركين اتجمعوا عايزين يقتلوا النبي والنبي وحده. النبي عتاب واقف لوحده، يعمل ايه؟ ينادي بصوته من ياتيني من القوم؟ انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتمع مع النبي كما في صحيح مسلم 9 من الصحابه، 7 من الانصار، و2 من المهاجرين. مين هم؟ سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله، ضيفنا في تلك الليله المباركه. فيجتمعوا جميعا. النبي عليه الصلاه اول ما قربوا المشركين جايين بقى، فالنبي عليه الصلاه قال ايه؟ من للقوم؟ هو فين؟ في الجنه؟ لا، وهو رفيقي في الجنه. اللي هيدافع عني دلوقتي هيبقى معايا في الجنه، مع النبي عليه السلام. فدخل السبعة كلهم الأنصار، دخلوا واحدا تلو الواحد، مش السبعة قصر فقط واحد، قال لا، كل واحد يخش يقاتل جيش، جيش جاي يأتي للنبي عليه السلام. فدخل فقتل، الثاني يخش من القوم ورفيقه في الجنة، الثاني يخش، الثالث، الرابع، لحد السابع كان اسمه ايه؟ عمارة ابن يزيد بن السكن. أول ما عمارة رضي الله عنه وارضاه قتل كان بينه وبين النبي عليه السلام حوالي 5-6 متر. فضل يزحف على يديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي. يا الله، منظر جميل قوي والله، منظر في منتهى التأثير. تخيل يعني هو خلاص قتل في سبيل الله وبيزاد عن رسول الله عليه السلام، ورغم ذلك مش مكفيه. لا، انا بقول لك يا رسول الله انا معك وتبعك، وانما حللت فانا على قدمك حتى اخر لحظه خدي على رجلك. يا الله، فوضع خده على قدم النبي ومات. يوم النبي عشان يبص في اللحظه دي ويبص لصاحبيه ويقول ما انصفنا اصحابنا، ما عملناش خير معاهم خالص، ما دفعناش عنهم، والمشركين يتقدموا مره ثانيه كما عند البخاري. يوم النبي عليه السلام ينثر كنانته، الكنانه اللي فيها الثياب، ويعطيها لسعد بن ابي وقاص، يقول يا سعد ارمي سعد فداك ابي وامي. وبعد كده يجي 12 من الصحابة أيضا كما في رواية الحاكم وإسناد الحسن كما في السيرة الصحيحة، 12 يجتمعوا حول النبي. فالنبي عليه السلام يقول من للقوم؟ طلحة بن عبيد الله يقول له أنا يا رسول الله. يقول لا، خلي كده، تصدق مرة ثانية من للقوم؟ أنا يا رسول الله. يقول له كما أنت، لحد لما اتقتلوا كلهم وفضل مين؟ طلحة بن عبيد الله. من للقوم؟ قال طلحة أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت ده جه وقتك. شوف صفحة رضي الله عنه وارضاه عمل ايه. يا الله، والله العظيم الواحد يتخيل الموقف ده. طب بالله عليك اسأل نفسك، لو كنت مكان الستة أو السبعة اللي اتقفل من الأنصار، لو كنت مكانهم مع النبي عليه السلام، بالله عليك كنت هتدافع عن نفسك؟ اوعى تقول لي اه ما تضمنش، ما تعرفش. لو كنت أيام الصحابة ربما كنت تكفر بالنبي، وربما كنت تبدل المؤامرات لقتل الناس. اوعى تقول كده ما تعرفش، محدش عارف.
ما هو عم النبي عمه مات كافرا، وعمه الثاني عاداه أشد المعاداة أبو لهب، خد بالك، ومات كافرا أيضا، ده عمه، خد بالك، فأنت ما تضمنش. فأقول لك لو كنت معاهم كنت هتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخت المسلمة لو كانت وقتها مع النبي كانت هتدافع. أم عمارة كانت بتدافع عن النبي في غزة أحد، واتجرحت 12 جرح بالسيف، منهم جرح قطع جزء قد كده من لحمها، فضلت تتعالج منه سنة كاملة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة امرأة، دي هتيجي إن شاء الله لما نجيب سير الصحابيات ونشوف عمل إيه مع النبي عليه السلام. أنت لو كنت مكانه هتدافع عن النبي عليه السلام، طب ما أنت الآن هو مش قادر تسيب الدخان، دخان هتدافع عن النبي عليه السلام، مش قادر تسيب التلفزيون ولا الدش ولا الفيديو، مش قادرة الأخت تلبس حجابها وتكف فتنتها على الشباب المسلم مش لاقي يتجوز، تيجي النهاردة هتدافع ازاي؟ مش فديت؟ عايز تدافع، دافع عن سنة النهاردة بقى، خد بالك. يوم النبي عليه السلام أول ما فض الطرحة بس قال من القوم؟ قال أنا، قال أنت أنت. دخل طلحة، شوف طلحة رضي الله عنه وده عمل يا خلي، شوف الحب، حب عجيب لا يمكن أن يكثر على عقل بشر. فين طلحة يخش فيدافع عن النبي عليه السلام، جيش بأكمله جاي يقتل النبي عليه السلام، وواحد بس بيقاتل كل جيش، مين هو طلحة؟ فيقاتل الجيش ويرجع، والنبي عليه السلام من شدة الدماء اللي نازلة منه كل ده والدم لسه نازل، فأغشي على النبي أو أنه يعني كاد أن يغشى عليه، فجلس على الأرض مش قادر يقف. يوم سيدنا طلحة يطارد الجيش ويضربهم ثم يرجع ويحمي النبي ويرجع بالضبط، يقرب الجيش يحط النبي على الارض ويقاتل ويرجع ويشيل النبي وهكذا لحد ما وصل لصخره عاليه مش قادر يشيل النبي، فافاق النبي عند ذلك وقام على تلك الصخره وقال اوجب طلحه، اللهم اوجب لطلحه الجنه، فكان من العشر الذين بشروا بالجنه. في الحته دي بس الجزئيه اللي انا بحكيها لك دي كما عند البخاري انضرب طلحه 39 ضربه بالسيف، تخيل 39 ضربه بالسيف، وعرم من ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وتشلت إيدين طلحة، طلحة إيدين تشلت من كل ما هو تعبان، أول ضربة جاي بيضرب إلا حصل طارت أصابعه مع أول ضربة بالسيف، فقال حس من شدة الألم، فأول ما أرحس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، وعند الطبراني قال لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك، وعند النساء والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء، وعند أحمد قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حل في الدنيا، وكل الأثر صحيح فضل الله سبحانه وتعالى. لو قلت بس بسم الله، هو من شدة الألم قال حس من شدة الألم، تخيل، وعرم من ذلك ايديه اتشلت، ايدين سيدنا ابو طلحه اتشلت دفاعا عن النبي عليه الصلاه والسلام، واحنا مش قادرين نسيب معصيه، معصيه واحده مش قادرين، معصيه عماله تغلب علينا ليل ونهار، عمال يمارس المعصيه، اللي بيشرب دخان مش عايز يبطل، واللي خلع حجره مش عايز تلبس، واللي قاعد ليل ونهار على الطاوله والسيجه والضمر مش قادر يبطل، واللي عمال ينظر للنساء مش قادر يغض بصره، وسيدنا ابو سيدنا طلحه رضي الله عنه ايديه تتشل دفاعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم وصل سيدنا ابو سيدنا طلحه للصخره واصعب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصخره وهو في شده الاحياء حتى اغشي عليه من شده التعب. بالله عليك عمرك تعبت مره عشان الدين؟ عمرك تعبت مره؟ قول لي بالله عليك مرة كده تعبت فيها وبذلت مجهود كبير قوي ورجعت بيتك رجليك دي متكسرة لله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، مرة كده تعبت وانت تدعو الى الله عز وجل، مرة تعبت وانت عينيك بتتمقق وانت بتحضر محاضرة او خطبة لله عز وجل، مرة اخت تعبت وعزمت صحباتها وعشان تعزمهم عشان تدعوهم الى الله عز وجل، ولا عزمت جارتها عشان ايه؟ عشان تدعوهم الى الله عز وجل. يوم تعبت لله، لو رجعت مرة وانت تعبان من أجل الله وجيت تنام هتنام أسعد ليلة في حياتك. ليه؟ عشان الليلة دي بالذات كانت لله، التعب ده كله كان عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. يرجع من غزوة أحد وتمر الأيام ويمر واحد راجل من الأعراب كما عند الترمذي بإسناد حسن ويدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل من المؤمنين رجال
صبروا مع عهد الله عليه. فسكت النبي ولم يرد عليه. في خمس دقائق عدت. ويجي طلحة بن عبيد الله يقف على باب المسجد. فنبعث له ليه؟ من الذي سأل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ممن قضى نحله. وفي رواية هذا من الذين فرقوا مع عهد الله عليه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده اخوانا بنقول والله عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في ناس غير الصحابه. عيب قوي لما تسال شاب مسلم النهارده مين قدوتك؟ يقول لك الفنان الفلاني او اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني. عيب قوي، عيب قوي. ايه رايك في قدوه زي كده؟ بالله عليك ما تتمنى تكون مكان سيدنا طلحه؟ والله لو بذلت عمرك كله ومالك كله لتكون ظفرا في يد طلحه لكنت فائزا. فوز ان انت تكون زي سيدنا طلحه. هي دي القدوه يا اخوانا، هم دول القدوة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. شوف تعالى نشوف موقف جميل جدا، موقف حساس جدا لسيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. جه واحد من الصحابة دخل على سيدنا طلحة فقال له يا طلحة ما هذا الذي نسمعه من أبي هريرة؟ أحاديث كثيرة. تعرف سيدنا أبو هريرة كان أكثر واحد تقريبا أو من أكثر الناس الذين يروون حديث النبي عليه السلام، مع أنه لم يصحب النبي إلا كم سنة يا أخوانا؟ أربع سنوات بس. فبعض الصحابة كانوا مستغربين جدا، حتى سيدة عائشة أنكرت ذلك على أبي هريرة. قالت يا أبا هريرة إنك تحدث بالكثير من حديث النبي عليه السلام. قال يا أمه إنك كنت تنشغلي بالمش والمشاطة، أما أنا فكنت أصحب النبي على شبع بطني فأسمع منه ما لم تسمعيه. قالت لعنها، يمكن يكون عشان كده، خد بالك. فجاء رجل الى طلحه فقال لهم انا نسمع من ابي هريره ما لا نسمع منكم. فقال طلحه يدافع عن ابي هريره، قال ساخبره، انا كنا اهل بيوت وكنا انما ناتي رسول الله غدوه او عشيه، وكان ابو هريره مسكينا لا مال له، فانما هو كان على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اشك انه قد سمع ما لم نسمع. ثم دافع عن ابي هريره وقال وهل تجد احدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل؟ لان ابا حسان كما عند البخاري قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بيقول له هو في حد في الدنيا يكون في خير يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ نهدي هذا الكلام يا اخواننا لاخواننا الذين يسيئون يعني يسيئون الظن بدعاه الامه وعلمائها. ويعني سبحان الله اكثر ناس النهارده يا اخواننا يتكلموا على الدعاء وعلى العلماء هم الإخوة نفسهم إلا من رحم الله. أشياء عجيبة يا أخي، حتى لو رأيت داعية قيل عنه أي شيء التمس له أي عذر، رجل على الأقل يمكن في يوم الأيام علمك كلمة في كتاب الله، ولا علمك كلمة حديث النبي عليه السلام، يمكن في يوم الأيام كان سبب هدايتك، يمكن وما فيش إنسان في الدنيا دي منزه من نقائص العيوب. لو عايز إنسان منزه من نقائص العيوب مش هتلاقي حد في حضره أبدا، خد بالك. إذن يا إخواننا النهارده زي ما قلنا العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فحلينا يا اخوانا ان احنا نحسن الظن. سمعت عن اي داعيه من الدعاه قالوا ده حصل كذا وعمل كذا وكذا، انت شفت الكلام ده بنفسك؟ لا ما شفتوش. حتى لو شفته تتناقل مثل هذا ليه؟ فانت كده بتفتي نفسك دينها. عشان كده يا اخوانا بنقول الاهم حاجه في الدنيا ان احنا نحسن الظن. سمعت عن داعيه، سمعت عن عالم، سمعت عن اخ مسلم، سمعت عن اخت مسلمه، اي كلمه الا لا 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 ده نحسب على خير، ما فيش داعي نخوض بقى سنتنا في هذا الكلام. كاد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلكوا في حادثه الابت بسبب ايه؟ بعض الكلمات اللي اتنفرت. كلمه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمه واحده يا اخوانا تهوي بالانسان 70 خريفا في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. ولحوم العلماء مسمومه. انسان لو خاض في سيره العلماء الله عز وجل يطلب منه الايمان. مش قد ايه؟ عياذا بالله. احنا محتاجين يا اخواننا ان احنا نحسن الظن بالله. موقف ثاني جميل جدا من حياه سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه. تخيل في ليله من الليالي يا اخواننا جاله 70,000 درهم. كان تاجر زي ما قلت لك، وكان تاجر شاطر جدا وصادق وامين وكان كل الناس تحبه. في ليله من الليالي يجي له كام؟ 70,000 درهم. ايه اللي يحصل لسيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه؟ فبات يتململ زعلان متضايق. فدكته مين دكته يا اخواننا؟ شوف بقى سبحان الله، شوف الاسره. زوجته ام كلثوم بنت ابي بكر. يا الله، تخيل كده لما تكون انت متجوز بنت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكانت ام كلثوم بنت ابي بكر، لقيته بيتمنى.
قالت ما بك يا طلحة؟ قال مال أرثني في فلوس كثيرة، أخشى أن ألقى الله وعندي هذا المال، يعني أنا خايف أقول ربنا عندي فلوس كثيرة أعمل بها إيه؟ طب أقول لربنا إيه على كل الفلوس دي؟ فقالت لا عليك، لا يعني لا تقسم، ما تزعلش نفسك، إذا أصبحت الصباح فقسمه بين إخوانك. قال نعم حليلة المرء أنت، ده أنت يعني ربنا يبارك فيك، ونعم الزوجة، شو النهارده ربنا يعافينا ويعافيك، لو الزوج النهارده مطلع 5 جنيه من جيبه بتعمل إيه؟ هنحطها في مسجد، العذر بيتي إحنا مع الجامع، يكمل عليهم ونجيب نص كيلو لحم، خد بالك؟ آه كتير من الأزواج كده، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أول ما لقيت 70,000 يا إخوان، 70,000 يعني ممكن واحد إيه؟ مخه يتوه أول ما يشوفه كده، خد بالك 70,000، فقلت له لا عليه السلام فاقسم، فإذا أصبح الصباح فقسمه بين إخواني، فلما أصبح الصباح جاب صرخ كده وقعد يقسم يقسم يقسم، وزع 70,000 درهم على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم واحد. تمر الأيام ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي بعديه سيدنا أبو بكر ويموت سيدنا أبو بكر، ويجي بعديه سيدنا عمر ويموت سيدنا عمر، ويأتي عثمان ويموت أيضا، ويأتي في عهد علي في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وتحدث الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية. وكما قلنا من قبل، موقفنا من تلك الفتنة أننا نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا جميعا وما أرادوا إلا وجه الله، مش حد فيهم كان عايز دنيا، كله كان عايز وجه الله، منهم من كان محقا ومنهم من كان على غير الصواب، لكنهم جميعا ما ابتغوا بذلك إلا وجه الله فقط. فده عشان ما يجيش على النهارده يفرق بين سيدنا علي وسيدنا معاويه. وبعدين سبحان الله، لما ربنا يبارك فيكم، لما كتبت كتاب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كنت عامله في الاول 101 صحابه، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يكون كاتب ترجمه سيدنا معاويه وانسى احطها في الكتاب، لان كان عدد صحابه كتير 101، فنسيت احطها في الكتاب. اول ما نزل الكتاب والله اخ سالني واحرقت غايه الاحراق، بيقول لي يا شيخ محمود، يعني انت ما حطيتش ليه سيدنا معاويه في الكتاب؟ قلت له سيدنا معاويه في الكتاب؟ قال لي والله مش الكتاب. فجبت الكتاب وبحثت عليه من اوله لاخره فما لقيتوش. علم الله سبحانه وتعالى ما وجدت الا دموعي تنزل على الحيط. قلت يا طب الواحد يتفهم ازاي؟ يعني يتفهم ان واحد واخد موقف بين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه، سيدنا معاويه من خلف الصحابه، على طول في الطبعه اللي بعدها بفضل الله عز وجل عملت ترجمه سيدنا معاويه، وقدمت اعتذارا في بدايه الترجمه عشان برضه لو اخ وقف على كتاب وجد ان ما فيهوش سيدنا معاويه يعلم هذا الغدر. المهم تمر ايام وتاتي الفتنه بين سيدنا علي وبين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا طلحه في صف سيدنا معاويه. كان مع مين؟ كان معاه الزبير وعائشه رضي الله عنهم جميعا. خرجوا ما كانوش عايزين يقاتلوا. هم خرجوا يطلبون او يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. وما رضوش يقاتلوا خالص. ليه؟ لسببين. اول سبب ان هم اول ما وصلوا هناك، اول ما وصلوا لارض المعركه، بصوا بيبحث عن مين؟ عن سيدنا عمار رضي الله عنه. ليه؟ لان النبي عليه السلام كان في صحيح مسلم قال لعمار تقتلك الفئه الباغيه. يبقى لو عمار في الجيش دوت يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي. خد بالك؟ ولو هو في الجيش ده يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي. فنظر طلحه والزبير وعائشه الى الجيش المقابل فوجدوا عمار مع علي، فعلموا انهم ايه؟ هم الذين اعتدوا. على طول اول ما شاف المنظر ده اعتزل الزبير وطلحه من القتال هذا وخرجوا بره. ولذلك ايه؟ يعني من ضمن الاشياء الثانيه او الشيء الثاني اللي خلاهم اعتزلوا ان علي بن ابي طالب قال للزبير بن عوام: يا زبير انشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانت له ظالم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير انت هتقاتل علي وانت له ايه؟ ظالم. فقال الزبير اذكر. اول ما سمعها على طول، والروايه دي رواها الحاكم بسند صحيح. المهم طلحه والزبير انسحبوا من المعركه وخرجوا، وهم ماشيين الزبير تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز فقتله غدرا. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، ايه اللي حصل؟ جاله سهم، ما حدش عارف هو جاي منين، ما حدش عارف خالص، هل هو جاي من اتجاه هنا ولا من هنا، ما حدش عارف. جاله السهم فقتل، جاله في ركبته فمات من اثر هذا السهم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. أن قيل أن السهم ده ما حدش عارف مين اللي ضربه، وقيل أن اللي رماله السهم ده واحد اسمه مروان ابن الحكم. ولذلك قال قيس أحد الصحابة قال رأيت مروان ابن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال ينسحه حتى مات. والحديث هو الحاكم بسند صحيح. الإمام الذهبي ليه كلمة هنا جميلة أوي، بيقول إيه؟ بسم الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب. علي نفسه قال ايه؟ بشروا قاتل طلحة بالنار. الكلام ده مش من كيسه، الكلام ده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا قاتل طلحة بالنار. والمشهد بقى الجميل، اول ما اقتتل سيدنا طلحة هو كان داخل ضد مين؟ ضد سيدنا علي. تخيل المنظر، يقوم سيدنا علي يجي بنفسه، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، جاء ومسك طلحة ووضعه على ركبتيه وظل يمسح التراب من على وجهه، وهو يقول يرحمك الله يا طلحة، يرحمك الله يا طلحة، ويصرخ بأعلى صوته وهو يبكي ويقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يا ريتني مت قبل اليوم ده، قبل ما اشوف طلحة وهو بيقتل أمام علي بعشرين سنة. تخيل ويموت الشهيد الحي طلحة رضي الله عنه وارضاه، يموت طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الطيار، يموت طلحة. وفي يوم من الأيام واحد اسمه أبو حبيبة مولى لطلحة بيقول دخلت على علي بن أبي طالب ومعايا عمران ابن طلحة ابن سيدنا طلحة، فأول ما دخل على علي رحب به وقال له يا بني والله إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. يموت طلحة رضي الله عنه وارضاه بعد ما دافع عن النبي السلام، بذل روحه كلها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما يموت بكم سنة أخوانا؟ بـ39 سنة. بعد دخل طلحة بن عبيد الله بنت عائشة رضي الله عنها وارضاها تشوف في المنام إن أباها جالها في المنام وقال لها يا عائشة أخرجيني من هذا القبر فإن النزل والرطوبة قد آذتني. المياه الكوفية سربت لقبر سيدنا طلحة والناس اللي هو الرطوبة آذتني، فقال لها يعني احفروا وطلعيني وحطيني في قبر تاني. فجمعت قومها وقالت لهم ما رأت، فنصبوا أو ضربوا قبة على أبغار القبر ونبشوا القبر فوجدوا طلحة كما هو يوم أن مات زي ما هو، ما فيش حاجة اتغيرت في جسمه خالص سوى بعض الشعيرات في دقنه كده في لحيته ابيض بس ما فيش الكبر. فمسحوا على لحيته وأخرجوه إلى قبر آخر، وكان بين ذلك وبين موته 39 سنة. بالله عليك بعد ما سمعت قصة سيدنا طلحة بن عبيد الله موقفك إيه لنفسك؟ الواحد هو بيتكلم عن الناس دي والله يعني الواحد يعني مش عايزين يعني ندخل عليكم الحزن ولا اليأس، مش معنى كده إن احنا بنقول يعني خلاص بقى احنا مفيش أمل فينا، لا، بس الواحد بيتكسف من نفسه والله، الواحد بيبقى قاعد خجلان من نفسه، الواحد يقعد يبص كده للي أنجزوه، الواحد منهم واحد بس واحد منهم كان يساوي يا إخوانا أمة كاملة من 20 أيام. الدقيقة الواحدة في حياة الصحابي تساوي عمر واحد مننا، دقيقة واحدة. يقول عمر لليلة واحدة من أبي بكر خير من آل عمر، اللي هي الليلة اللي كان فيها في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد ايه كانوا يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بيحبوه. شوف سيدنا علي لما نام في الغار، لما نام في مكان النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة وهو عارف ان المشركين عايزين يقتلوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك ينام في فراش النبي دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش مشكلة أنا أتقتل بس هو يسلم، مش مشكلة، المهم ما يحصلوش حاجة. يقوم لما نام في تلك الليلة المرعبة مكان النبي صلى الله عليه وسلم أسلد الله فراشه وطيبه بأن جعل زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد إيه، شوف قد إيه كانوا بيدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف في غزوة أحد لما أبو طلحة مش طلحة بقى أبو طلحة يحط كده نفسه ويدور نفسه حوالين النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله لا تشرك، ما تبطش نحري دون نحرك يا رسول الله. وأبو دجانة يتترس حول النبي والسهام عمالة تترشق في جسمه، كل ده دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكل كان بيتمنى يجد النبي عليه الصلاة والسلام بروحه بنفسه بماله بعياله ببلده بسكانها بكل ما يملك، المهم ان النبي فيه سليم. صدق ولذلك سبحان الله وهم راجعين من غزوة أحد تحصل حاجة جميلة جدا، امرأة يا اخواننا الكلام ده مش للرجالة بس والاخواتنا كمان، امرأة من بني دينار قتل أخوها وأبوها وابنها وزوجها في غزوة أحد، فذهبوا إليها وقال لها أحسن الله عزاك قتل ابنك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها قتل أبوك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل زوجك وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل أخوك. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. هو بخير، أريد أن أراه. خذوها، دخلوها عند النبي عليه السلام. أول ما شافته عينها وقعت على النبي عليه السلام، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. كل حاجة تهون ثم أنت سليم. طالما أنت سليم يا رسول الله مش مشكلة. يموت الأب، يموت موت الأخت، يموت الأب، يموت العمة، تموت العيلة كلها، المهم في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة مش دافع على النبي عليه السلام، فأنت مش سنة، سنة. مش مطلوب منك تقاتل بالسيف النهاردة ولا برمح ولا. ربنا عافانا من كل ده، يمكن ما حدش عارف. يمكن نيجي نخش نشوف السيف نجري، حدش عارف. ربنا عافاك من ده كله ووصلنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فين أنت من السنة؟ النهاردة إذا فعل عليك السنة تقول معلش مقدرش، كان زمان الكلام ده، مقدرش أتخلى عن وظيفتي، طب زوجتي، عيالي، منصبي، مالي، دنيتي، متعبي، كل ده بتضحي بيه، مع إن هما كانوا بيضحوا بكل حاجة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تركوا الديار والأموال والأولاد وهاجروا من مكة إلى المدينة؟ بالله عليك النهاردة لو طلب منك، وانت النهاردة مجهز الشقة ما شاء الله، بعض الناس تسمع عنهم أشياء عجيبة، بعض الناس في بعض البلدان العربية عامل القصر بتاعه الأرضية بتاعته كلها إزاز وتحتها سمك ملون، طارون ده ولا إيه؟ خد بالك؟ وبعض الناس كانوا بينزلوا في فنادق الفايف ستار زي ما بيقولوها، خد بالك؟ يؤمر الرجل في الفندق يملاله البانيو كله شمباني عشان يغتسل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بانيو الإزازة ب 300-400 جنيه، البانيو هتملي بكام؟ ب 20,000-30,000 جنيه عشان الباشا ينزل يغتسل في الشمباني بس. ويتامى المسلمين مش لاقيين لقمة ياكلوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن هذا الإنسان يروح في أي منهى لجني وينقط الراقصة ب 20,000 جنيه يعمل لها حبل كده، ها؟ عنقود حوالين رقبتها 20,000 جنيه. والله الكلام ده مش من خيال، والله بيحصل. ويخرج بره يلاقي فقيرة مش لاقية تاكل، تقول له شيل البريزة ربع جنيه أي حاجة لله، يقول لها ربنا يسهلك. ما هيسهلها إن شاء الله، هو ربنا هيسهلها من غير أكل ولا شرب. لكن كان ممكن الربع جنيه اللي تدفعه لها وتسد بيها الجوع بتاع هذه المرأة، يمكن كان ربنا يغفر لك بيه ال 20,000 اللي لسه بديهم للرقص. حتى عارف سبق درهم 100,000 درهم، محدش عارف. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. شوف النهارده احنا عايشين بعيد قد ايه يا اخوانا. لما تقعد تتامل كده، اقعد مع نفسك كده وشوف حياتك، استعرض شريط عمرك كله مع نفسك، شوف انت بتعمل ايه، قدمت ايه لدين الله عز وجل، خدمت دين ربنا سبحانه وتعالى بايه، تعبت انت. اقعد افتكر كده مره، قول لي مره كده قعدت وفضلت طول النهار ماشي في الدعوه، دروس وخطب وبوزع شرايط وكتب، وبحاول ان انا اكون سبب في هدايه الناس، بعين مسلم على امر معين، من كان في حاجه اخيه المسلم كان الله ايه في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فكرت مره تتعب لله، ترجع اخر النهار كده تلاقي نفسك راضي عن نفسك، تقول الحمد لله قدمت النهارده حاجه لله. عمرنا عملناها؟ عمرنا عملناها؟ لو وقعنا في نفس المأزق اللي وقع فيه الثلاثة اللي دخلوا الغار والصخرة اتقفلت عليهم، لو كل واحد منا حب يسأل ربنا عز وجل بأي عمل صالح قدمه لله، تقول ايه؟ احنا مفلسين على الآخر، مفلسين على الآخر خالص. اقعد تبص كده في صلاتنا ما شاء الله العافيه، حتى لما بيسألوكوا انتوا بتصلوا ازاي في عهد النبي عليه السلام، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف كما في حديث ضعيف، وكأن الجنة على اليمين والنار على الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. ثم نخرج من الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت. بعد ده كله مش عارف إذا كانت قبلت ولا ردت، بعد اللي أنت بتعمله ده كله، أمال إحنا نقول إيه عن نفسنا؟ أمال إحنا صيامنا وصلاتنا وعبادتنا دي نقول فيها إيه؟ نقول فيها إيه؟ ده النهارده نسأل الله العفو والعافيه، لو احسننا يوما اسأنا عشرات الايام، لو عقدنا كده بنفسنا قمنا صلينا ركعتين قيام ليل في ليله كده تيجي بعدها تريح جنبها شهر، ليه؟ ما تداوم، ما تداوم. حد عارف يمكن تتعرض لنفحه من نفحات الله عز وجل، يمكن ربنا يستعملك في ليله واحده، في ليله واحده. اما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصلح المهدي في ليله واحده، في يوم واحد، صح؟ حديث عن مسلم يصلحه الله في ليله، ليله واحده يصلح كل ما فيه ويهيئه لان يكون المهدي المنتظر. شفت ايه؟ في ليله واحده. حد عارف يمكن الليلة اللي جاية دي يكون صلاحك فيها تقعد تتحرص كده ما في حد لا تقوم تصلي وتبكي بين ايدين ربنا اللي يمنعنا من البكاء خلاص قلوبنا بقت قاسية للدرجة دي عينينا جفت عينينا اشتفت من قلة البكاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انك ستكون في ظل عرش الملك يوم القيامة في هذه المآزق والمآسي والمهالك 50,000 سنة تبقى انت في ظل عرش الرحمن بدمع تكون خالصة لله سبحانه وتعالى كتير كتير الدمعة دي انها تنزل كتير اخواننا ده احنا لما نقعد نفكر كده ونقرأ في سيرة السلف الواحد بيحس والله زي ما قلت لكم بكده والله العظيم الواحد بيحس اخواننا والله ما اقول هذا الكلام عاذا لا رياء ولا نفاقا والله بحس ان اللقمة الحاف خسارة فيه خسارة انا ما استحقهاش يا رب انا ما استحقهاش سعد بن ابي وقاص يا رب ياكل جلد البعير مذبوح من ايام عزيزة جدا يجدها في التراب وينفضها ياكل منها 3 ايام وانا اكل عيش طري انا افضل نفع لا انا ما استحقهاش لو كنت استحقها كنت اكلتها لكن برضه عنهم ذلك انا كل ليه؟ عايزين نتقوى بالطعام على عبادة ربنا سبحانه وتعالى لكن في النهاية في المجمل يا اخواننا محتاجين وقفة مع انفسنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله تقوم الليلة دي وتتوب بين يدي الله حتى عارف يمكن تكون التوبة دي اول صفحة بيضة في حياتك تلاقي نفسك فجأة كده خلاص صحيح بقت بيضة تبدأ بقى استعمل ربنا العالم عسى النبي عسى يقول ان الله اذا حب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ليسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه حدش عارف التوبه هتجيلك منين ممكن تجيلك من بنتك الصغيره من زوجتك من جارك من داعيه من اي حد اسوق اليكم واختم هذا اللقاء بقصه واحده ذكرتها قبل ذلك في خطبه ولكن احب ان اذكرها في هذا المقام رجل من بلاد الخليج يقول كنت لا أترك باب كبيرة ولا صغيرة إلا ولا شتها أي معصية في الدنيا كلها تتبع منها ما سبتش معصية أبدا ما عملتها قال وفي يوم من الأيام بزوجة صالحة فعشت معها 5 سنوات فأنجبت لي ابنة مباركة بلغت تلك الابنة من العمر 5 سنوات فكانت قد ملأت علي لب وفؤاد ملأت علي دنيتي كلها وكنت أرجع فألاعبها ولكني مع ذلك ما كنت أبيت ليلة إلا على معصية لله عز وجل في ليلة من الليالي هو اللي بيحكي بيقول توعدت مع أصدقاء السوء على كأس خمر نشربها وامرأة نزني بها عياذا بالله قال فتأخرت عليها فكنت مصرا على ارتكاب أي معصية فتوعدت مع أصدقاء أخر ثم ذهبت إلى صديق سوء واقترضت منه فيلما جنسيا يستحي منه فيه قال وذهبت في الثلث الأخير إلى البيت ودخلت إلى غرفة الفيديو الذي خرب بيوت المسلمين فدخلت ووضعت الشريط في الفيديو وبدأت المناظر الخليعة القذرة تعرض أمام عيني وفجأة توقظ أو تستيقظ ابنته الصغيرة ذات 5 سنوات وتدخل عليه فجأة تنظر إلى المناظر الخليعة وتقول وهي تبكي عيب عليك يا والدي اتق الله عيب عليك يا والدي اتق الله قال ففزعت في نفسي وقلت من الذي علمها ومن الذي أنطقها إنه الله الذي أنطق كل شيء قال أما أنا فلقد أطفأت الجهاز وسرت في الشوارع والطرقات تائها حائرا لا أدري أين أذهب ولا إلى أين أسير وقد رأت ابنتي تلك الفضائح التي ارتكبتها قال وبينما أنا أسير وإن سمعت نداء الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح الذي حرمه كثير من المسلمين قال فدخلت ولأول مرة أتوضأ لله عز وجل فلما وقفت في الصلاة سمعت الإمام يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قلت بل آن والله فلما خرجت من صلاة الصبح قال ظللت أسير في الشوارع والطرقات تائها حائرا لا أدري كيف ألقى تلك الإبنة المباركة وهي التي رأتني على تلك المناظر الخليعة قال فحان وقت العمل فذهبت إلى الشركة التي أعمل فيها فلما ذهبت كان لي صديقا طيبا لطالما ذكرني بالله ولكني لم أتذكر فلما رآني ورأى نور التوبة على وجهي قال والله إني لأرى نورا على وجهي ما الذي حدث قال فقصصت عليه قصتي وما دار بيني وبين ابنتي بالأمس. فقال له احمد الله الذي ارسل اليك ابنتك لتوقظك من غفلتك وما ارسل اليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك الحالة البائسة. فقال فقلت لصاحبي اريد ان ارجع الى البيت حتى انام فاني ما نمت في تلك الليلة. قال اذهب. قال فلما خرجت وجدت مصلى الشركة التي اعمل بها فدخلت وتوضأت وجلست اصلي الى صلاة الظهر وكان لي شوق عظيم الى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت سرة عيني في الصلاة. قال فظللت اصلي في هذا المكان حتى جاء صاحبي عند اذان الظهر فقال لماذا لم تذهب الى بيتك؟ قال لي شوق عظيم الى الصلاة ما سجدت لله سجدة واحدة منذ ان خلقني الله عز وجل كيف القى ربي بتلك المعاصي والذنوب. قال اذا فعليك اذا انصرفت من تلك الصلاة ان تذهب الى بيتك مسرعا وان تقبل ابنتك وتقبل يديها ورجليها لان الله جعلها سببا لخروجك من الظلمات الى النور. قال فلما انصرف الى بيتي واقدامي تسابق الريح اريد ان اقبل تلك الفتاة المباركة اريد ان اقبل رأسها ويديها ورجليها اريد ان اخذها في حضني وقد جعلها الله عز وجل لي سببا لخروجي من الظلمات الى النور. قال لما وصلت الى البيت وجدت امرأتي واقفة امام الباب على غير عهدها وعلى غير عادتها فقلت لها ما الخطب وما الحدث وما الذي جعلك تقفين امام الباب في تلك اللحظة؟ قالت اين كنت؟ نبحث عنك منذ الصباح. قال كنت في مصلى الدائرة. قالت اتصلنا عليك اكثر من مرة ولم نجدك اين كنت؟ قال كنت في مصلى الدائرة. ما الخطب وما الحدث وما الذي جرى؟ قالت له لقد ماتت ابنتك مات النور الذي اخرجك الله به من الظلمات الى النور. ماتت ابنتك ماتت حبيبتك ماتت قرة عينك ماتت ثمرة فؤادك. قال ففجعت وبكيت بكاء شديدا مريرا وانا لم اتذكر الا كلمة واحدة وهي قولها عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله. قال لم اتذكر الا قولها عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله. قال فاتصلت بصاحبي وقلت له لقد مات النور الذي اخرجني الله به من الظلمات الى النور. ماتت ابنتي ماتت حبيبتي ماتت قرة عيني ماتت ثمرة فؤادي فكل باك فسيبكى وكل ناعم فسينعم وكل مذكور فسيفنى وكل مذكور فسينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. قال فجاء زميلي فغسلتها وكفنتها وصلنا عليها وذهبنا الى القبر فقال لي زميلي خذ ابنتك وضعها تحت التراب. قال فتكلمت كلاما أبكيت كل من حولي. قال لهم والله أنا لا أدفن ابنتي ولكني أدفن النور الذي أراني النور. إن هذه الابنة جعلها الله عز وجل سببا لخروجي من الظلمات إلى النور وأنا أسأل الله عز وجل أن يجمعني بها في جنته ونحن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في جنات النعيم. فتب إلى الله عز وجل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا وئينا تحت التراب، ارحمنا إذا وئينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة. وأكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.